الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره. الحمد لله، نحمده حمد الشاكرين، ونثني عليه ثناء العارفين، ونتوكل عليه توكل المنيبين، ونتوب إليه توبة المستغفرين. الحمد لله حمدا كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأكرم رسلك وأفضل عبادك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، اللهم أذهب همنا وغمنا وكربنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا من فضلك الواسع العظيم، اللهم أجرنا من النار، ومن كل عمل أو قول يقرب إلى النار، وارزقنا الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن تصلح حال أبنائنا وبناتنا، وأن تصلح حال أزواجنا وزوجاتنا، وأن تصلح حال أمرائنا وقادتنا، وأن تصلحنا جميعا، وأن تصلح بنا، وأن تنفعنا بما نقول من الكلام عن سادتنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتعلم منهم، نأخذ من هديهم. نحن اليوم مع واحد من أصحاب نبينا، ولا أريد أن أطيل في المقدمة، فإننا نحتاج إلى الدخول في الموضوع، وقد أطلنا في الكلام عن صاحبنا اليوم، عن سيدنا، عن قدوتنا، عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن سابق العرس ورائق الفرس، عن الثابت الذي لا يتزحزح ولا يبرح، عن الزاخر الذي لا ينقص ولا ينزح، عن الثابت على الشدائد الراغب في الجنة والزوائد، عن ابن الإسلام رافع الألوية والأعلام، عن أشبه الناس بعمر رضي الله عنه، عن الزاهد الحكيم، عن الصحابي الكريم، عن من وافق كلامه كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتحدث عن سلمان الخير، سلمان بن الإسلام سابق الفرس، عن واحد صاحب همة ليس لها مثيل في البشرية، عن باحث عن الحق، عن الموفق، عن الذي هداه ربه عز وجل إلى دين الحق، عن صاحب العقل الذي فكر بعقله أن هذا الإله الذي يعبد من دون الله، عن هذه النار التي يوقدها صاحبها ويتقرب إليها بأصناف من القربات، لا يصح أن يكون إلها أبدا، فنحن الذي خلقناه، ونحن الذي أوجدناه، ونحن الذي أبقينا عليه، وإن شئنا أخمدناه، بل أطفأنا نوره وأذهبنا به. فهذا الرجل العاقل المفكر الذي جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا في الهمة العالية يقتدى به، لو كان الإيمان عند الثريا، لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس، هذا منهم، سلمان منهم، لو كان الإيمان في السماء لوصل إليه سلمان، أي منقبة هذه لسلمان رضي الله عنه وأرضاه، بل أي منقبة عرفها أصحاب النبي لسلمان، ذلك لمنزلته في دين الله، لسعيه إلى الحق، لهمته. وهذا أول الدروس التي يجب أن نتعلمها إخوتي وأحبتي في الله، أن من أراد شيئا وسعى إليه حقق الله له مناه وأعطاه الله ما أراد. بل المهم أن يسعى العبد لتحقيق أمنيته ولتحقيق مراده. فليست الأمنية وحدها تكفي، بل لا بد من العمل لتحقيق الأمنية. إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس، بل على صاحب الأمنية أن يسعى لتحقيقها، فإن سعى وجد حقق الله له المراد. قال ربنا عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أقول إن الناس يختلفون في همتهم، في نيتهم، في سعيهم. فمن الناس من يصبح همه الدنيا، لا شغل له إلا جمع هذه الدنيا، ومن الناس من يصبح همه الآخرة. لهذا اختلف الناس في مشاربهم كما اختلفوا في أمنياتهم ونياتهم كما اختلفوا في سعيهم. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بعض الناس يهم بفعل الخير، لكن شياطين الإنس والجن تحتويه وتحتوشه وتحيط به وتقول له: أين أنت من هذا؟ أين أنت من طلب العلم؟ أين أنت من حفظ كتاب الله؟ أين أنت من حفظ حديث رسول الله؟ أين أنت من الشهادة في سبيل الله؟ أين أنت من القيام بواجب الدعوة إلى الله؟ هذا له رجال، أما أنت فما عليك إلا أن تبقى لحياتك ولأولادك ولزوجك ولمالك ولتجارتك ولشغلك، يحيطون به فتضعف همته. يأتي ليحفظ فلا يحفظ، يأتي ليتعلم فلا يتعلم، يقوم بواجب الدعوة إلى الله فيصده الناس، لأنه غير عازم عزما أكيدا. إذا صفت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح، وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح. فإذا صفت نية العبد ورجى رحمة ربه وتوكل على مولاه وأيقن أن الله عز وجل يبسط يده، يمد يده لمن أراد أن يسير في طريق الخير، فإنه يتحرك للخير لا محالة. اسمع إلى ما رواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث قتادة رضي الله عنه وأرضاه عن أبي خيثمة قال: دخلت المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: اللهم هيئ لي جليسا صالحا، اللهم هيئ لي جليسا صالحا. اسمع إلى النية. دخل المدينة يرجو أن يلقى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجاء أن يجلس إلى رجل صالح من أصحاب رسول الله، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صالحون لا محالة. قال: اللهم وفق لي. اسمع إلى دعاء الرجل: اللهم هيئ لي، وفق لي جليسا صالحا. قال: فجلس، فجاء رجل فسأل عنه، فقيل إنه أبو هريرة صاحب رسول الله، فوفق لي كما يقول الرجل، فوفق لي كما في حديث ابن عمر ومعمر، أن الله عز وجل أرسل ابن عمر إليه لأنه خرج من العراق إلى مدينة رسول الله ليستمع العلم من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج حاجا أو معتمرا ليلقى واحدا من الجيل الأول من أصحاب رسول الله، من الجيل الذي لا ولن يتكرر. فوفق له عبد الله بن عمر لما صدق في نيته، فقط بل سعى لتحقيق الأمنية. كذلك خيثمة لما دخل المدينة وقال: اللهم وفق لي رجلا صالحا فوفق لي ساق الله إليه. أي رجل؟ أي رجل؟ بل ساق إليه أبا هريرة، هو صاحب حديث رسول الله، ذاكرة الأمة، ذاكرة الإسلام. ساق له أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقلت له إني دعوت ربي أن يهيئ لي جليسا صالحا فوفقت إليك، أو وفقني الله إليك، أو ساقك الله إلي، لأن الله هو الذي يدبر الأمور ويجريها على ما يشاء سبحانه. لهذا أقول إخوتي وإخواني، فلنكثر من النيات الصالحات ولنعمل لتحقيق هذه الأمنيات. لهذا قال: فقال خيثمة لأبي هريرة: إني سألت ربي أن يهيئ لي جليسا صالحا فوفقت إليك، أو ساقك الله إلي. فقال: من أين الرجل؟ قلت: من الكوفة، جئت أسأل عن هذا الخير. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من الكوفة، أليس فيكم مجاب الدعوة سعد بن مالك؟ أليس فيكم صاحب طهور النبي عبد الله ابن مسعود؟ أليس فيكم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان؟ أليس فيكم صاحب الكتابين سلمان الفارسي؟ قال قتادة: والكتابان الإنجيل والفرقان. الشاهد عندنا أن خيثمة لما دخل المدينة ودعا ربه راجيا أن يهيئ له جليسا صالحا وفق بأبي هريرة، ساق الله أبا هريرة إليه. ثم إنه قال له: جئت أسأل عن هذا الخير، عن الدين الحق. فقال أبو هريرة: أليس فيكم مجاب الدعوة؟ أليس فيكم من اهتز له عرش الرحمن؟ أليس فيكم صاحب طهور النبي؟ أليس فيكم صاحب الكتابين والكتابان الإنجيل والفرقان، وهو سلمان الذي علم الدنيا كلها أن من أراد الخير وسعى إليه وفقه الله إليه؟ كنا في الحلقة الماضية مع سلمان، وهو على رأس النخلة يقوم بعمل وسيده تحته، وجاء رجل هو ابن عم له، جاء إليه يخبره ويقول له: قاتل الله بني قيلة، أي الأوس والخزرج، اجتمعوا على رجل في بني عمرو بن عوف يزعمون أنه نبي. فسمع سلمان الكلام، سلمان الذي تحرك من فارس إلى الشام إلى العراق إلى وادي القرى إلى مدينة رسول الله، ما تحرك إلا ليلقى الخير. وانظر من أين ساقه الله تعالى، من أبعد الأباعد، من أقصى البلاد، خاض البلاد والوديان والشعاب والسهولة رضي الله عنه، ليلقى الخير وليتحقق على يديه خير سيأتي إن شاء الله. يقول سلمان: فلما سمعت كلام الرجل نزلت من على نخلتي بعد أن أصابني الجعدة، حتى خشيت أو ظننت أني وقعت أو أقع على سيدي، فنزلت. فقلت له: قل لي ما الخبر، ما هذا الخبر الذي تحكي، قص علي، أعد علي الكلام. قال: فلكمني سيدي لكمة شديدة وقال: ما شأنك بهذا، ارجع إلى عملك. فقلت: إنما أريد أن أستثبته، يعني أتأكد من الخبر، هل جاء رجل يزعمون أنه نبي؟ ألم يقل له الأسقف الذي من عمورية أنه قد آن أوان مبعث نبي على ملة إبراهيم الحنيفية، مهجره المدينة أرض بين لابتين كثيرة النخل لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة. قال: فلما سمع كلمة يزعمون أنه نبي أصابه مثل الرعدة، طار قلبه شوقا إلى لقاء هذا الرجل الذي يظن أنه هو النبي المنتظر، هو النبي المرتضى، هو الذي خرج من أجله واعترض على حاله وعلى دينه واعترض على أبيه وترك الدنيا بأثرها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرجو رحمة ربي وينال الآخرة. جاء سلمان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بلاد بعيدة، قال: فرجعت إلى عملي حتى جاء المساء، فجمعت حفنة من تمر قد رزقتها وذهبت إلى النبي. ونزل النبي بقباء في بني عمرو بن عوف في أول المدينة على طريق مكة، نزل النبي بها كما قال أصحاب السير 14 يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقام فيها أول مسجد أسس على التقوى. قال: فأتيته وإذا هو بين أصحابه، يقول سلمان: اسمع إلى أول لقاء ليس مع النبي، إنما هو لقاء مع الرجل الذي يأمل أن يكون نبيا، لأن سلمان ما زال في شك هل هو النبي المنتظر، هل هو النبي الذي يرجوه وخرج من أجله، أم أنه رجل كغيره. لأن سلمان لما دخل وادي القرى ظن أنها هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما رأى بها من نخل، فلما انتقل إلى المدينة ورآها بين الحرتين ورأى النخل الكثير قال: هي هي، إذن هذه المدينة. فخاف سلمان أن يكون ليس هو النبي، قال: فذهب إليه بحفنة تمر وقال له: لقد عرفت أنك رجل صالح ومعك أناس صالحون، وهؤلاء الناس لا مال لهم ولا شيء عندهم، فقد جئت إليكم بهذا المال وهو صدقة، وأنتم أحق الناس بالصدقة لأنكم صالحون ولأنكم لا مال عندكم. وانظر أين وضع ماله سلمان، لأناس صالحين، ثم قال: لأنه لا مال عندكم فأنتم أحق الناس بهذا المال. فأعطاه وقدم التمر للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: هذا المال صدقة. قال: فأمسك النبي يده ولم يأكل، وقال لأصحابه: كلوا، فأكل أصحاب النبي. فقال سلمان الحصيف النبي الفطن الذكي: هذه واحدة. قال: ثم عدت إلى عملي. وانتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قباء إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قيل إنه جاءه بعد زمان بحفنة تمر أخرى، وذهب إلى النبي وقال له: إني قد رأيتك لا تأكل من الصدقة، فهذا المال هدية لك ولأصحابك. قال: فأكل النبي وأمر أصحابه أن يأكلوا فأكلوا منه. فقال سلمان: هاتان اثنتان خصلتان علامتان، أما العلامة الأولى لا يأكل الصدقة، وأما العلامة الثانية يقبل الهدية ولو كان من فقير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سلمان: ثم مرت الأيام وانشغلت، فلم أشهد مع النبي لا بدر ولا أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مشغول بعمله ومشغول بقيامه بمهمته، حتى انتقل النبي من قباء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وانشغل سلمان بعمله، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد زمان. جاء والنبي في المدينة في بقيع الغرقد، في البقيع مدفن أهل المدينة، والنبي في جنازة رجل، وكان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شملتان، ائتزر بواحد وارتدى واحدا، يعني جعل ثوب إزار وجعل الآخر كالملحفة على كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجلس النبي وحوله أصحابه جلوس. قال: فجاء سلمان وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستدار حول رسول الله ليتأكد هل هو النبي المرتقب، هل هو الشخص الذي خرج من أجله ليلقاه. قال: فاستدار حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه قد استدار حوله علم أنه يستثبت شيئا في نفسه. عرف النبي الملهم المعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرف أن سلمان يبحث عن شيء في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلما استدار سلمان لينظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه، فإذا بالنبي المؤدب المعلم صلى الله عليه وسلم، الذي ما قال عن أي شيء تبحث، بل إن رسول الله ألقى الرداء عن كتفيه صلى الله عليه وسلم، ألقاه أنزله. فنظر سلمان إلى خاتم النبوة كما أعلمه الأسقف. قال: فلما رأى خاتم النبوة، كان تبين لسلمان العلامة الأولى والعلامة الثانية، فلم تبق إلا العلامة الثالثة. فلما رآها سلمان انكب على رسول الله يقبله ويبكي: بالله عليكم كيف يكون لقاء هذا الرجل الذي خرج من بلاده وابتيع عبدا، باعوه عبدا وتحول من حر من سيد إلى عبد ليلقى رسول الله، كيف يكون اللقاء مع النبي لأول مرة يرى فيها رسول الله صلى الله يرى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأبي هو وأمي وفدا سلمان نفسي. لما يلقى النبي هو الذي أرجوه، هو الذي خرجت من أجله. فما تمالك سلمان نفسه رضي الله عنه، فانكب على النبي يقبله ويقبل يديه ورجليه. فقال له النبي: هون عليك، ما أنت؟ من أنت؟ ما شأنك؟ ثم أخذ النبي بيده واستدار به، فجعله أمامه. سلمان يرى النبي لأول مرة، النبي الذي طال شوقه إليه، كم من السنوات مرت وهو يرجو أن يلقاه، وفاته بدر وأحد وانشغل عن النبي زمان، وهو يريد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل إنه وجد النبي في أول إتيانه إلى المدينة، في أول هجرته، فانكب عليه وأكب نفسه عليه يقبله، يقبل يديه ورجليه. نعم نعم يا سلمان، تلقى الحبيب، تلقى النبي، تلقى الذي ترجوه منذ زمن بعيد، تلقى النور الذي أرسله الله ليكون نورا، تلقى الرحمة المهداة التي أرسلها الله رحمة للعالمين، تلقاه يا سلمان. وأنت من أنت؟ أنت الذي سعيت واجتهيت. فلا بد أن يوفق الله سلمان، وأن يجعل النبي في طريقه، وأن يقسم له الخير حتى يحقق مناه. فانكب سلمان عليه يقبله، يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول إن أحدنا لما يرى رسول الله في الرؤيا يقوم فرحا مسرورا، بل يقوم باكيا من شدة الفرح، بل إنه يعلن بين الناس أنه رأى رسول الله في الرؤيا. فما بالك برجل سعى هذا المسعى وتعب هذا التعب وشقي هذا الشقاء حتى يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، بأنه يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الراغب في اللقاء جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقبل يديه ورجليه، فأجلسه النبي أمامه وقال له: ما شأنك؟ قال: أنا خرجت من بلاد فارس إلى الشام، إلى الموصل، إلى نصيبين، إلى عمورية، إلى وادي القرى، طفت البلاد وقطعت الوديان والوهاد حتى أتيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه استبان له أنه النبي المرتقب، النبي المنتظر. قال: فلما سمع النبي قصته أعجب بها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى شاهدا يشهد برسالته، وإذا رأى خبرا يؤكد بعثته ويطمئن أصحاب نبيه، وكانت قلوبهم مملوءة بالإيمان والثقة واليقين، قال النبي لسلمان: احك على أصحابي ماذا صنعت؟ فقص عليهم ما سمع، لأن فيه خبر هذا الأسقف الذي أخبر أنه يبعث نبي، قد آن أوان أن يبعث نبي، في نبي خاتم الأنبياء، نبي خاتم الرسل. هذا النبي له علامات ودلالات، يبعث على ملة إبراهيم الحنيفية. قال: فلما سمع النبي حكايته قال لسلمان: قص على أصحابي حكايتك. فقصها سلمان، وكانت هذه الرواية من رواية محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، ورضي الله عن أصحاب النبي جميعا. فيها أن سلمان قال: ثم انشغلت بالرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج النبي إلى بدر وأحد وانشغل. قال: فجاء سلمان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي: كاتب يا سلمان، كاتب أي اطلب من سيدك اليهودي أن يكاتبك على مبلغ من المال حتى يطلق سراحك، كاتب يا سلمان. وكما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والمكاتب هو العبد، والمكاتب هو السيد. فقال النبي لسلمان: كاتب يا سلمان، يعني أطلب من سيدك أن يكاتبك، أن يكاتبك، يعني يكتب بينك وبينه كتاب، عهد وميثاق على أن تدفع له مبلغا من المال فتصير حرة. قال: فرجع سلمان إلى سيده يطلب منه أن يكاتبه، فأبى اليهودي حتى أنه أكثر عليه، فوافق في النهاية أن يكاتب سلمان على أن يغرس له 300 نخلة مثمرة، وأن يعطيه 40 أقية من ورق، أي من فضة. كاتب يا سلمان. قال: فرجع إلى سيده وطلب منه أن يكاتبه، فكاتبه على 300 نخلة يغرسها حتى تثمر. عجيب، 300 نخلة يعني بستان لا مثيل له. أغنى أغنياء هذا الزمان لا يملك في بستان واحد 300 نخلة. من 300 نخلة؟ المسافة بين النخلة والنخلة مش أقل من 5 أمتار يمين وشمال ومن الجنوب ومن الشرق. فانظر كم قدر هذا البستان الذي يجب أن يغرسه سلمان. 300 نخلة يغرسها سلمان وحتى تثمر، وتثمر كلها، يثمر النخل كله، ثم يعطيه 40 أقية من ورق، أي من فضة. فسعد سلمان بأن سيده وافق على المكاتبة، لكن على كم؟ على 300 نخلة وأربعين أقية، من أين له بهذا؟ فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشره بأن سيده قد وافق على مكاتبته، لكن على 300 نخلة. شرط، كأنه شرط تعجيز، شرط مستحيل أن يتم، لكن من استعان بالله أعانه، ومن توكل عليه كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن بحاجة إلى يقين، يقين في ربنا لا يستصعب الإنسان الأمر مهما كان الأمر عظيم، فهو عند الله هين إن استعنا بالله. بعض الناس يتصور أن هذا الكرب الذي فيه لا يرفع أبدا، أو أن هذا المرض الذي فيه لا يشفى منه أبدا، أو أن هذا الفقر الذي فيه لا لا يغنى أبدا ويبقى في الفقر أبدا الآبدين. بعض الناس يظن أن الظلم الذي وقع عليه سيبقى فيه، الظلم والذل والذل سيبقى فيه أبدا الآبدين. لا والله، الله يغير من حال إلى أحوال. ألم يقل ربنا عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ ألم يقل ربنا عز وجل أنه يغير الحال من فقر، من مرض، من عجز، من ضعف إلى قوة، من هزيمة إلى نصر؟ بماذا؟ بأن نغير ما بأنفسنا. فلا ييأس العبد أبدا، ولا يقطع رجاءه بربه، وليثق في مولاه إن استعان به حق الاستعانة، وإن حقق العبودية لله. كان الله نعم الرب للعبد، إذا تحققت عبودية العبد فلا تعجز أبدا يا عبد الله، استعن بالله ولا تعجز. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعليك بالله يا عاجز، يا مسكين، يا مظلوم، يا ضعيف، يا مريض، يا محروم، استعن بالله، يغنك الله ويكفك عمن سواه، سائلا ربي أن يرزقني وإياكم اليقين في مرضاته وفي نعيمه. قال سلمان لما جاء إلى النبي وقال: كاتبت سيدي على 300 نخلة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها حل النبي المشكلة في مجلس واحد بين أصحابه، كما نقول مشكلة الفقر، مشكلة غلاء الأسعار، مشكلة كل مشاكل الدنيا لا تنحل ولا تنفرج ولا يكون لها علاج حاسم إلا بالإسلام. كيف عالج النبي هذه المشكلة التي واجهت سلمان؟ قال: نظر النبي إلى أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لهم: أعينوا أخاكم. كلمة من النبي، أعينوا أخاكم، أخوة الإيمان الحق، أعينوا أخاكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما في الصحيحين من حديث أنس، وكما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. النبي ربى هذا الجيل العجيب على الأخوة الحقة في الله، على أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل ربما أحب لأخيه أكثر ما يحب لنفسه. والكلام كثير لكن العمل قليل، نقول ولا نعمل، نسمع ولا نعمل، وللأسف المتحدث والمستمع سواء، فكلنا يقتل بعضنا بعضا على الدنيا، ذلك لأننا لم نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، أن أحدا لا يأخذ رزق أحد على الإطلاق، الكل مقسوم له من عند الله، أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله هو الذي يقسم الأرزاق والآجال ويعطي العباد، فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، كما قال النبي لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، قال النبي لأصحابه: أعينوا أخاكم. كلمة أخاكم ذكرهم بأخوة الإيمان. في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن من لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أين الإيمان؟ أين الأخوة؟ أين المحبة؟ أين هذه التربية التي ربى النبي عليها أصحابه؟ انظر إلى هذا الجيل الذي تربى على الأخوة الحقة. أعينوا أخاكم، قال سلمان، فأعانوني كل رجل أعانني، منهم من أعانني بـ30 ودية، ومنهم من أعانني بـ20، ومنهم من أعانني بـ15 ودية، أي فسيلة نخل، أعانوني حتى اجتمع عندي 3 في مجلس واحد. أعينوا أخاكم، ظهر الإيمان، بانت حقيقة الإسلام، هنا حقيقة الأخوة. فقاموا إليه فاجتمع له ما أراد، واجتمع عنده ما تمنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: يا سلمان، اذهب ففقر لها ولا تغرس منها شيئا حتى أكون أنا الذي أغرسها بيدي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أريد أن أتكلم عن باب الأخوة، فقلت لكم كنت أود والله أن أختم الكلام عن سلمان في حلقتين أو في 3 كما كنت أفعل، ظنا مني أني سأمر على جمع من أصحاب النبي، فكنت أتعجل الكلام عن معظمهم أو عن بعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى أستمتع بذكر حالهم وأحوالهم، وحتى أستمتع بالترضي عليهم، لعل الله عز وجل يهبنا وإياكم حبا صادقا لهم فيحشرنا معهم. إخوتي أحبتي، قال النبي لسلمان: اذهب ففقر لها، يعني افحر لها الحفر، ولا تغرس منها شيئا حتى أكون أنا الذي أغرسها لك. قال: فأعانوني أصحاب النبي، أعانوه بالفسائل فقط؟ لا، بل يحفروا معه، يقوموا معه بالعمل. أصحاب النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقومون معه بالخدمة والعمل، لأنه أخوهم رضي الله عنه وأرضاه. قال: فذهبوا إليه وفقروا، ثم جاء النبي فوضعها بيده واحدة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند ابن سعد في الطبقات، وعند ابن الجوزي في صفة الصفوة، إلا نخلة واحدة. عند ابن الجوزي في صفة الصفوة أن عمر غرس نخلة واحدة، وعند ابن سعد في الطبقات أن سلمان غرس نخلة واحدة، والبقية غرسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سلمان: فما مر عام إلا وأثمر النخل كله، لم تتخلف نخلة واحدة إلا النخلة التي غرسها عمر، أو النخلة التي غرسها سلمان كما في الروايات. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد نخلة يابسة لم تثمر في سنة. النخل يحتاج لأن يثمر إلى 5 6 7 سنوات، لكن هذا النخل زرعه النبي، هذا النخل بارك فيه ربنا عز وجل، لأنه نخل لسلمان، ألا يكافئه ربه عز وجل بهذه المكافأة؟ فليعجل له بالحرية بعد العبودية، بالعز بعد الذل، أن يعجل الله له بأن يفرج عنه. قال: فأثمر النخل من عامه إلا واحدة. قال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها النبي وغرس واحدة مكانها، فأثمرت من عامها، وبقي على سلمان 40 أقية من فضة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب مستبشرا، كأن الله فرج عنه وأدى ما عليه إلا الذهب. قال: فمرت أيام وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل البيضة من ذهب. أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل البيضة، أو مثل بيضة الدجاجة كما عند الذهبي في السير، مثل بيضة الدجاجة من ذهب. فقال النبي: أين سلمان؟ أين الفارسي المكاتب المسكين؟ أين سلمان المسكين؟ قال: فذهب إليه أصحاب النبي: يا سلمان، تعال، النبي يريدك. فجاء سلمان بأسرع ما يكون إلى رسول الله. قال: فأعطاه النبي هذه البيضة وقال: أدِّ ما عليك. فقال سلمان: فنظرت إليها وقلت: ما تفعل هذه يا رسول الله؟ ما تفعل؟ إنها بيضة أعطاها لك ربك يا سلمان، وأعطاها لك نبيك يا سلمان. فقال له النبي: اذهب فأدي بها، فإن الله سيقضي عنك. فإن الله سيقضي عنك. أي والله، إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه للخير، وإذا أراد الله بعبد الهدى هداه، وإذا أراد الله بعبد الغنى أغناه. أسأل الله أن يغنينا من فضله، وأن يكفينا بعفوه وكرمه وعطائه، وأن يشفينا من كل آفة وعلة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومع لقائنا مع سلمان نعيش في اللقاء القادم سائلا ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.